بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فرصة جميلة أن احنا ندرس مع بعض سفر دانيال النبي. هو سفر جميل وسهل وخفيف الهضم كده، بعد ما درسنا مع بعض رسالة روميا اللي كانت يعني جديدة وفيها فكر كتير. ده سفر خفيف كده. سفر دانيال محطوط في الكتاب المقدس في الأنبياء الكبار. الأنبياء الكبار هم أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال. بعدهم بعد الأسفار دي في 12 سفر اسمهم الأنبياء الصغار: هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حقوق، صفانيا، حجي، زكريا، ملاخي. كلمة كبار وصغار مش عشان الأنبياء دول أحسن من دول، لكن لأن النبوة اللي كتبوها للكبار كانت نبوة كبيرة، الصغار كانت نبوات صغيرة. وسفر دانيال في قصص وفيه رؤى جمع رؤية وفيه نبوات عن المسيح، فهندوق كل المزقات دي واحنا بندرس. الرؤى بتاعته عاملة زي رؤى حزقيال وزي سفر الرؤية، وهناك ايضا تعليم في هذا السفر المقدس. الكاتب هو دانيال النبي، وقصة دي حصلت أحداثها فترة السبي. السبي زي ما هنقرأ ده في الإصحاح الأول، حصل في أيام يهويقيم ملك يهوذا، إن جه ملك بابل نبوخذ نصر وهزم أورشليم وسبى الملك وسبى الشعب. طبعا انتوا عارفين كلمة سبى معناها أخذهم كلهم غير أسرى الحرب. أسرى الحرب اللي هم الجنود اللي بتأسروا أثناء المعركة، وغير النفي. النفي يكون مثلا الدولة هي اللي أبعدت أحد المواطنين، قلت له ما تدخلش بلد تاني، ينفى بره. لكن السبي بيجي ملك غريب ياخد الشعب كله معاه للبلد بتاعته، دي اسمها السبي. السبي ده حصل كنوع من العقوبة، الله بيعاقب شعبه بسبب خطاياه وبسبب ان هم لم يعتمدوا على الله ولم يلتزموا بالناموس. نوع من العقوبة ربنا سلمهم ليد أعداء فأخذوا في السبي. لكن طبعا وهم في السبي لما تابوا وناحوا وبكوا، ربنا دبر ليهم ناس يرجعوهم تاني من السبي، وهم عزرة ونحمية. أما قصة دانيال فهي في الفترة بتاعة السبي نفسه، يعني سبي دانيال وهو بقى شاب صغير، بيقولوا كان عنده حوالي 17 سنة، ومات وهو في السبي. يقال انه مات وعنده حوالي 90 سنة، يبقى الفترة كلها بتاعت عمره قضاها في السبي، لم يرى فرحة العودة الى اورشليم. والقصة ايضا فيها معنى سيمبوليك، معنى رمزي لقصة الخلاص، كأن شعب الله لما كانوا في أرضهم رمز للإنسان لما كان في الفردوس. لما زعلوا ربنا جه ملك بابل اللي هو رمز للشيطان، دخل لغاية عندهم زي ما الشيطان دخل إلى الفردوس وأخذ معاه الإنسان إلى الأرض في السبي. لما الإنسان بدأ يصرخ يقول لي رب خلصني، جاء المخلص عزرا ونحاميا. لا، في الحقيقة بقى يقصد بها جاء المخلص الذي هو المسيح، ورد سبي آدم ورده إلى مرتبته مرة أخرى. ودانيال بقى في القصة دي يرمز للفترة اللي هي ما بين خروج آدم من الفردوس ما بين مجيء المسيح اللي هو المخلص اللي هيرجع السب. فكان في الفترة دي بقى فيه الأنبياء اللي بيكلمونا بكلمة الله ويتكلموا عن مجيء المسيح. عشان كده دانيال اتكلم برضو عن مجيء المسيح وعن ركسة الخراب وعن أحداث كثيرة. دانيال شخصية جميلة جدا، محبوب لدرجة ان قيل عنه ايها الرجل المحبوب. كان له صداقة مع الملائكة، كل شويتين يجي له ملاك يتكلم معاه، وفيه فضائل عظيمة جدا. وهو من القديسين القلائل في الكتاب المقدس الذين لم تذكر لهم سلبيات. ما تقالش ان هو غلط في حاجة، يعني إبراهيم أبو الآباء ذكرت له سلبيات، وإسحاق آسف ويعقوب وصمويل وداود وأيوب، دانيال لم يذكر له سلبيات. بس مش معنى كده أن دانيال كان بلا خطية، لأنه لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ إلا المسيح وحده. لكن الكتاب ما جابش سيرة أخطاء لي. دانيال شفناه في السفر بتاعه وهو شاب صغير، وهو راجل كبير، وهو راجل عجوز. يعني هنلاقي دروس لينا في حياتنا في كل مراحل عمرنا. ممكن أتكلم مع الشباب وأقول لهم خليكم زي دانيال، وممكن أتكلم مع الرجال أقول لهم زيكم خليكم زي دانيال، وممكن أتكلم مع الشيوخ أقول لهم خليكم زي دانيال. فصار نموذج للإنسان في كل مراحل حياته. في هذا السفر أيضا سوف نلتقي مع ثلاثة فتية القديسين، صدراك ومساك وابتناغو، أو أسميهم الأصلية حنانيا وعزاريا وميشائيل. هنشوفهم دلوقتي. ايضا كانوا اصدقاء لدانيال، وكانوا من ضمن الناس المسبيين من اورشليم الى بابل. طبعا انتوا عارفين بابل دي موجودة فين؟ في العراق. كلمة دانيال دان يعني يدين، او يعني يقضي او يحكم، وإيل يعني الله، دانييل يعني الله يدين، الله يحكم، الله يقضي. هنشوف في دانيال رجل الصلاة، وهنشوف في دانيال الرجل الذي يواجه الملوك بشجاعة، وهنشوفه وهو بيفسر الأحلام كمثل يوسف. يبقى رجل الصلاة دي زي مثلا إيليا اللي قال حي هو رب لذا أنا واقف أمامه، أو زي داود اللي قال أما أنا فصلاة، ومواجهته للملوك زي إيليا ويوحنا المعمدان، وتفسيره للأحلام زي يوسف، ونراه رجلا حكيما كمثل سليمان. جمع في داخله صفات كثيرة. وبعدين ظروف حياته مر بظروف عديدة، يعني منها ان هو واحد من ضمن المسبيين، وممكن مرة تاني يصير وزير ومقرب الى الملك، ومرة تاني يلقى في جب الاسود، وهنشوف الفتية وهم في اتون النار، وهنشوف الجزء اللي حذفوه البروتستانت اللي هو تكملة سفر دانيال هندرسها برضو في موضوع بتاع الصنم اللي اسمه بال أو بيل. ظروف كثيرة، لكن دانيال لم يتغير. انتهى الصلاة، منتهى الشجاعة، انتهى الأدب. يقول له عش أيها الملك احترام، لكن عند الحق يقول له ما ينفعش. نموذج حلو نتمنى وإحنا بندرس سفر دانيال نتعلم منه كمثل وصية الكتاب انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانه. نأخذ الإصحاح الأول، بيقول في السنة الثالثة من ملك يهويقيم ملك يهوذا ذهب نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها. يهويقيم ده كان ملك من ضمن ملوك يهوذا وكان إنسان شرير، فاستاهل أن ربنا يعاقبه بحكاية السجن. كلمة يهويقيم معناها بالعربي يهوى يقيم، يهوى يعني الله، الله يقيم. كان من المفترض ساعة ما سموه يهويقيم انه يقيم شعبه من عثرتهم ومن خطاياهم ويقود الناس للتوبة ويقود الناس للبر والصلاح والعبادة المضبوط، لكن للأسف لم يكن يهويقيم على مستوى معنى اسمه. نبوخذ نصر كان ملك بابل ويعتبر من أعظم ملوك بابل، وإنسان كان فيه حاجات كويسة وحاجات وحشة بالرغم أنه ملك وثني، لكن هنشوف في القصة أن كان أحيانا ليه صفات حلوة. في الوسط هو تكبر وربنا عاقبه، لكن رجع تاني وتاب ورجع لعقله ووعيه وتملك مرة تاني. هيكون في القصة بتاعت سفر دانيال نبوخذ أحسن من أولاده. ذهب إلى أورشليم وحاصرها وسلم الرب بيده يهويقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت الله، فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إلهه، وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إلهه. حاجة كانت غريبة إن الله بنفسه يسلم شعبه لبابل اللي هم بيعبدوا الأوثان دي. تفسر لينا ليه أحيانا الله يتخلى عن كنيسته، ليه أحيانا أعداء الإيمان يقوى علينا تقول على طول لأن احنا وحشين، مش العف ربنا ونقول هو مش واخد باله من كنيسته، لا ده هو قاصد، قاصد عشان يربي ويهذب ويؤدب وينبه. في نفس الوقت نبوخذ نصر هيظن في نفسه ان هو بقوته وباقتداره قدر يغلب اورشليم، وهيظن في نفسه ان الهه اقوى من اله اسرائيل، لكن لابد يفهم نبوخذ نصر بعد كده ان ربنا هو اللي مرتب دي، مش انت غلبت لانك قوي، ده انت غلبت لان ربنا ادالك الفرصة، ومش انت غلبت لان الهك قوي، ده انت غلبت لان الهنا عايز كده. للأسف مش بس الملك أثره، ولكن أيضا مع بعض آنية بيت الله. طبعا كان شيء يغري ويزغلل العينين أن نشوف الأواني بتاعت بيت الله، خصوصا من أيام سليمان عمل بقى الحاجات اللي كان عاملها موسى بالنحاس وبتاع، عملها سليمان بالذهب، فكانت الأواني حاجات فخمة مغرية بأن تتسرق. فأول ما دخل أورشليم هدمها، كسر الهيكل وأخذ الأواني معاه وأخذ الملك وأخذ الناس. بعد كده يقول وأمر الملك أشخنز، ده اسم الراجل، رئيس خصيانه، بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم، حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة، وعارفين معرفة، وذوي فهم بالعلم، والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك، فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم. ايه بقى الحكاية؟ الحكاية اللي الملك كان ناصح، مش بس سبى بني إسرائيل، لكن هو فاهم كويس جدا الناس دي عندها حضارة وعندها فكر وعندها ثقافة وعندها إله قوي، كانت دولة كويسة، فقال أنا أستفيد منهم، أجيب الناس الحكماء والفهماء الشباب الكويسين وأخليهم يساعدوني في إدارة المملكة. يعني ما كانش إنسان متعصب ولا متشدد لقوميته، كان يهمه مصلحة البلد، مصلحة البلد في أن الناس الكويسة تمسك الأماكن الحساسة وتمسك الحكم حتى لو كانوا مسبيين أو من الرعاية، المهم المصلحة. يعني بيدور على الرجل المناسب يحطه في المكان المناسب، مش بالواسطة ولا بالقرايب ولا بالمعارف، لكن على قد الكفاءة. بس في نفس الوقت علشان الناس دي لما تتعين في قصر الملك وتبقى مساعدين للملك يبقوا أوفياء ومواليين له ومنتميين ليه، حب ينسيهم ثقافتهم العبرانية، فيخليهم يتعلموا الكلداني اللغة بتاعتهم، الكتابة والنطق، وهتلاقوا كمان شوية غيروا حتى أساميهم، الأسامي العبرانية يلغوها وينادوهم بأسامي كلدانية عشان ينسوا أصلهم ويندمجوا في البلد. طبعا بالرغم عملوا كده، لكن ظل دانيال وأصحاب الثلاثة أوفياء لله ومخلصين ليه وطاعين، احساسهم جوه ان هم شعب الله وابناء الله. طبعا هنا حتى ما اتذكرتش في السفر لكن لازم ننتبه ليها، اذا كان دانيال والفتية التلاتة اخدوهم في السبي وهم صغيرين، يعني سن 17 15 13، وثبتوا على الايمان بالله بالرغم من الظروف الصعبة، وبعدين يواجهوا أتون النار ما يهمش، والتاني يواجه جب الأسود ما يهمش، وهتشوفوا دلوقتي ازاي كمان كانت معروض عليهم إغراءات مش بس تهديدات، إغراءات زي أكل الملك وأطيبه من وجساته، ولم ينحرفوا عن عبادة الله بالرغم السن الصغير والظروف الصعبة والإغراء أو التهديد، مع ذلك ما تحركوش. دي على طول تنبهنا ان دول تربوا في بيوت تعرف ربنا، لازم دي تنبهنا ان احنا نربي اولادنا في مخافة الله. لو ربيت ابنك في سكة ربنا حتى لو دخل في اتون نار يقولك انا الوحيد المسيحي في السكشن، انا الوحيد المسيحي في المصنع، انا الوحيد المسيحي في المدرسة كلها، اقول له ايه يعني؟ الكنيسة دي كلها محتاجة لمبة واحدة تنور، مش كده؟ أنتم نور العالم، أنت هتدخل في أي مكان هتبقى منور، مش محتاجين أكتر من واحد. بس هنخاف عليه أنه ينطفي لو كان هو مش متربي كويس، عشان كده مهم جدا البيت يأسس الولاد في معرفة الله. نفس القصة حصلت مع موسى النبي، انه عاش في قصر فرعون ولكن في ضميره وفي قلبه عارف انه هو من شعب الله، عارفها من فين؟ من امه اللي كانت بترضعه وتلقنه الايمان، زي ما معلمنا بولس مدح تيمساوس وقال له على حكاية الايمان الذي سكن فيك وفي أمك إفنيكي وجدتك لؤيس، هم اللي ربوه الإيمان على الإيمان. مهم جدا دور الأم في البيت وهي بتربي ابنها في سكة المسيح. أنت مسيحي، أنت ابن لله، أنت ابن الكنيسة، أنت إنسان محترم عشان أنت ابن المسيح. لازم نلح عليهم لغاية ما دي ترسخ داخل أذهانهم، أنت مسيحي. لازم يحفظوه، مهما راحوا في أي حتة هيحس إن هو بتاع ربنا. ما أسهل إن دانيال وزملاته كانوا يسيحوا في المجتمع الجديد وينسوا نفسهم وخلاص بقوا من ضمن رعاية البابليين. الملك أمر رئيس خصيانه بأنه بالذات من بني إسرائيل ينقيلوا الفتيان بلا عيب، وبالخصوص يكونوا من نسل الملك ومن الشرفاء. دانيال كان من سبط يهوذا من نسل الملك، فتيانا لا عيب فيهم. يقعد، عارفين حكاية كشف الهيئة، يروح يعمل نداء كده في فرصة عمل هتشتغل في قصر الملك، اللي عايز يقدم فيقدم له بقى آلاف الشباب. يقعد يعمل كشف هيئة عشان ينقي الفتيان بلا عيب حسان المنظر حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وذوي فهم بالعلم والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك. بعد ما يعمل كشف الهيئة دوت ويختار مجموعة هيدخلهم في أكاديمية بتاعة الملك لمدة 3 سنين، موجودة في الآية رقم 5، تربيتهم 3 سنين أكاديمية يتعلموا فيها اللغة ويتعلموا فيها بقى يسقلوا فيها المعرفة بتاعتهم عشان الملك لما يكون حواليه مساعدين يبقوا مساعدين أقوياء متعلمين. دي على طول بتكشف خطة نبوخذ نصر في إدارة المملكة، إنسان حكيم وعاقل بقدر أنه وثني، لكن لازم نمدح فيه الحتة دي ازاي هو بيفكر صح. مهم جدا للإنسان المسؤول أن يدقق في اختيار الناس اللي بيساعدوه. أنا من دوري أن أنا أدقق جدا في اختيار كاهن جديد للكنيسة، أدقق جدا في اختيار مجلس للكنيسة، لأن هما دول اللي هيقوموا بالشغل. لو كانوا أكفاء الدنيا تمشي صح، لو كانوا معيبين أنا والمملكة كلها هتضيع. هيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم، وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه. كلمة وظيفة يعني نصيب، مش معناها الوظائف يعني، أو يعني مرتب أكل. كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم 3 سنين، وعند نهايتها يقفون أمام الملك. يبقى هيعملوا إيه؟ يتعلموا ويأكل، وطبعا مع تعليمه الأكل نتخيل بقى هيتدربوا على الفروسية، على فنون الحرب، يبقى في تمرينات رياضية زي بالظبط الكليات اللي بتؤهل الناس يكونوا ضباط في الجيش او حاجه زي كده. 3 سنين، وبعدها يقف قدام الملك، والملك هيختار منهم. بعد ده كله الملك هيختار من الناس اللي هم اتصفوا دول وتعلموا 3 سنين وتدربوا، يختار منهم المجموعه اللي يبقوا حواليه هو شخصيا. وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا ومشائيل وعزاريا. طبعا قلنا كلمة دانيال يعني الله يدين، حنانيا يعني الله يتحنن، ميشائيل يعني من مثل الله، مي يعني من، شا أو قا، وهي ميشائيل هي ميخائيل هي مايكل هي ميشيل، ميشائيل يبقى من مثل الله، وعزاريا آزر يعني يساعد، مش يقولك يؤازره، وياه يعني الله، الله يساعد، الله يعين، الله يدين، الله حنون، محدش مثل ربنا، والله يسندنا. خلي بالكم الأربع أسامي دول وضحوا في هذا السفر، الله الذي يقضي، لما مسك نبوخذ نصر وقال له هتبقى زي حيوان الأرض وهتاكل العشب وهتعذب، الله يقضي، والله يتحنن لما يرموه جب الأسود والله يرسل ملاكه فيسد أفواه الأسود، يرموهم فأتون النار الله يرسل ملاكه يطفئ لهيب النار. وبعدين من مثل الله، ذات نفس الملك قال ليس مثل إله دانيال. بعدين أزاريا الله يؤازر، كل السفر بالرغم ان في سبي وفي غضب وفي عقوبة، لكن الله لم يترك شعبه. وبالمناسبة بقى احنا هنلاقي دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا شباب زي الفل، فأسأله أقول له يا رب بالرغم انهم حلوين ليه سمحت انهم يسبوا؟ يقول لك لان الشعب كله وحش. دي معناها خلي بالك لما الشعب كله يغلط هيبقى في عقوبة والكل ينضر. وفي عكس كده معلومة تانية، احيانا ربنا من اجل واحد كويس يعفو عن الشعب كله. احنا جماعة مربوطين ببعض، خطيتي تؤثر في الناس تتعبهم عشان خاطر ربنا يبقى زعلان، وبري يؤثر في الناس ويفيدهم لان الله يرضى عليهم بسبب بري. مفيش حد فينا منعزل عن الجماعة المقدسة، لكن حتى دول لما اتظلموا وسبوا بالرغم ان هم ابرار لم يتركهم الله، وكان واقف معاهم في كل لحظة في حياتهم. ودي معناها طول ما انت انسان كويس ما تخافش، لان ربنا معاك، حتى لو دخلت في اتون النار، حتى لو ذهبت الى السبي، حتى لو القيت في جب الاسود، هيكون ربنا معاك في كل موقف. الآية 7، فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء. طبعا كلمة رئيس الخصيان، إيه الخص؟ الخصي هو الراجل اللي بيقطعوا له الخصيتين علشان ما يبقاش ممكن يخلف بعد كده. فكان زمان علشان قصر الملك ده مفتوح والدنيا واسعة، يخاف الملك على النساء بتوعه ان العبيد يعتدوا عليهم، فيمسك كل الرجال اللي بيشتغلوا في القصر يخصيه، اسمهم خصيان. مع الزمن مع الوقت بطلوا العادة دي، لكن استمر اللي شغالين في القصر اسمهم الخصيان، بقى اسم يعني رئيس الخصيان، ده معناها رئيس الناس اللي شغالين في البلاط الملكي. غير أسميهم، فسمى دانيال بلتشصر. هذا الاسم بالرغم انه استخدم يعني اعطي لدانيال، لكن مش مستخدم كتير في السفر، بعكس بقى الثلاثه فتي. حنانيا سماه شدرخ، ميشائيل سماه ميشخ، عزاريا سماه عبدناغ. طبعا احنا عندنا في الهوس الثالث في التسبحه بنقول تسبحه ثلاثه فتية، وبنستخدم كل الأسامي دي، حنانيا وعزاريا ومسائيل، أو ميشائيل هو مسائيل يعني بالقبطي وباليوناني، وحنانيا ممكن ننطقها في القبطي واليوناني أنانياس وأزارياس وميسائيل. شدرخ وميشخ وعبدناغو في القبطي يتسموا صدراك بدل شدرخ، وميساق بدل ميشخ، وأبتناغو بدل عبدناغو. يعني شوف كم اسم بقى، هما ثلاثة ليهم أسامي عبرانية وأسامي كلدانية، يبقى كده 6 أسامي، واضربوهم في 2 عشان كل اسم من دول لما بيترجم قبطي بيبقى ليه نطق جديد. زي ما قلت لكم ان هدف تغيير الأسامي هو مسح الهوية، عشان كده انا احب ان انتوا لما يجي لكم اطفال تسموهم بأسامي قبطية. لما واحد يتغير اسمه معناها بينسى هويته. شوفوا احنا لما بيجي قسيس نسمه لازم نديله اسم قبط من الكنيسة او من الكتاب المقدس او من تاريخ الكنيسة، لكن ما ينفعش يبقى عندنا ابونا مدحت ولا ابونا عصمت ولا ابونا عصام ولا ابونا عادل ولا ابونا عماد. لازم تاخد اسامي بتاعت كنيسة. طبعا في كنائس اخرى بيهمهاش، يعني بيتغيرش الاسامي. في كنائس اخرى ترسم اسس وما بيغيروش الاسامي. يعني تغيير الاسم ايضا معناه الملكية. يعني كان زمان لما ينزل واحد راجل غني يشتري عبيد كان يغير اساميه. انت اسمك ايه؟ يقول له فلان. يقول له انت من هذا اسمك فلان. يغير اسم برهان ان انت انا املكك، لدرجة ان انا غيرت اسم. عشان كده ايضا الراهب والكاهن لما بيترسم بيتغير اسمه على اساس ان ربنا بيقول له انا اللي سميتك بقى بالاسم الجديد. وعندنا طبعا كتير ربنا كان يغير اسم الناس، زي ابراهام سمى ابراهيم، ساراي سماها سارة، يعقوب سمى اسرائيل، سمعان سمى بطرس، شاول سمى بولس، حاجات زي كده. هنا الملك استخدم نفس الحكاية، أعطاهم أسامي جديدة برهان أنه بقوا عبيد لي، وفي نفس الوقت عشان يغير الهوية بتاعتهم إلى هوية كلدانية. خلي بالكم بالرغم أساميهم اتغيرت وتعلموا اللغة الجديدة، لكن ظلوا في قلبهم شعب الله لغاية آخر السفر ولغاية ما راحوا السماء. ودي بقى معجزة ايضا حصلت في الكنيسة القبطية، ان احنا اساسا اقباط، لغتنا اللغة القبطية وديانتنا المسيحية، وبعدين دخلوا العرب مصر وقعدنا الاقباط لغاية عصور قريبة لما مسحوا اللغة القبطية بأستيكة. وديني انا نفس النهاردة بتكلم باللغة العربية سواء العامية او الفصحى، واصبح حتى اسامي الاقباط بقى فيها اسامي عربية. يمكن النهضة الحديثة بتاعتنا هي اللي رجعت الاسامي، لكن ده في زمن كان في قديس اسمه شمس الدين البركات. شمس الدين بركات ده واحد كتب كتب في التفسير المسيحي، وليه كتب أثرية القرن 13 وغيره. في أسقف كان اسمه ابن المقفع، غيروا أسمين. ومع ذلك حتى لو غيروا أسمينا وغيروا لسنا، لكن عملنا زي دانيال والفتية القديسين، احنا مسيحيين إلى النخاع. لو جيت على دانيال على جنب اقول له اسمك ايه؟ يقولي دانيال. مش اسمك بلتشصر؟ يقول لك لا ده بتاعت الملك، لكن انا اسمي دانيال، انا بتاع المسيح. بقولك اذا احنا كمان يجب ان نعتز بلغتنا القبطية وبهويتنا وبانتمائنا القبط، لان دي اكتر حاجة ممكن تمسح المسيحية لو احنا معرفناش ان احنا اقباط. تمسح المسيحية كمان، لأن دي مربوطة بدي. هو دلوقتي هنا لما بيقولوا أقباط معناها إيه؟ صحيح؟ مهما عدنا نقول كلمة قبط يعني مصر، قولوها من هنا للسنة الجاية، لكن في الآخر لما يقولوا إيه؟ مصر بأقباطها ومسلميها، يعني الأقباط يعني إيه؟ صحيح؟ طب امسح القبطية يبقى معناها مساحة الإيه؟ مساحة. عشان كده لازم يبقى لينا علاقة بلغتنا وتراثنا القبط، حتى لو كان الموضوع يحتاج حبة مجهود منكم، قولوا ماله، بس في سبيل احتفاظنا بمسيحيتنا نبذل حبة مجهود في ان احنا نعرف لغتنا القبطية. ولو مش عايز تبذل هذا المجهود جرش حاجة، الله يسامحك مش هنزعل منك يعني، بس في المقابل ما تقعدش بقى تحارب الناس اللي بيبذلوا مجهود، خد بالك، لان في ناس مش بس ما بيحبوش يدرسوا القبطي، ده كمان زعلانين ان في ناس بتدرسه وناس عارفاه وناس بتقوله، يقعد ايه لازمته ايه لازمته. يا عم سيبنا في حالنا بقى، يعني انت خليك في حالك، مش عايز قبطي محدش هيجبرك، لكن سيبني انا كمان ما تجبرنيش ان انا انسى الحته الباقيالي من هويتي القبطيه، سيبها لي. نشكر الله ان دلوقتي في الاف الشباب طالعين يعرفوا قبطي كويس، عكس الاجيال اللي ما خدتش فرصتها تتعلم قبطي. آلاف الشباب طالعين عارفين قبطي بجدارة وكفاءة حلوة. نرجع تاني الحتة بتاعتنا آية 8. أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس القصيان أن لا يتنجس. نقف قدام كلمة فجعل في قلبه، مش مجرد رغبة عابرة أو كلمة وبس، ده موقف قلب حط في ضميره مش ممكن أتنجس بأطايب الملك. ليه يتنجس؟ إيه اللي يخلي أطايب الملك تنجسه؟ أولا ممكن يكون فيها أنواع من اللحوم مخالفة للشريعة بتاعته، وممكن يكون فيها ذبائح ذبحت للأوثان وهيجبروا الشباب على أنه يأكلوه، وبعدين فيها خمر، الخمر دوت لا يليق بشعب الله وأولاد الله. قال أنا مش ممكن. طب يا حبيبي أنت موجود في قصر الملك ومفروض تخضع للنظام. يقول أنا أخضع للنظام فوق دماغي وعلى عيني إلا فيما يخالف شريعة الله. طب أنت مش عارف ان الحكاية دي ممكن تأذيك؟ يقول لما تأذي لاني خالفت امر الملك افضل من اني اتأذي لاني خالفت امر الله. يا دانيال خليك عاقل وحكيم ومشي امورك، الظروف اليومين دول مش زي زمان، انت راجل دلوقتي موجود في السبي ما انتاش في اورشليم، وانت دلوقتي موجود في قصر الملك مش في حكم نفسك، محدش هيعاتب عليك، انت راجل ظروفك كده والحكمة ومش عارف ايه. يقول لا، يعني لا، الصح ما يتقسمش، هي حقيقة واضحة، لا نجاسة ولا خمر. جعل في قلبه، انا نفسي احنا كلنا نضع في قلوبنا، اقول جعل في قلبه ان لا يتنجس، ده موقف قلب، لا يعني لا خلاص. مش بس جعل في قلبه، ده كمان عمل موقف عملي، فطلب من رئيس الخصيان ان لا يتنجس. قال له سمحت يا ريس انا ملياش في الاكل ده. طبعا مش سهل ان شاب لسه غريب ومسبي وعبد وجايبينه في القصر عشان يهذبوه وينجروه ويقدموه للملك، يبقى له سلطان يتكلم يقول او لا. ايه ده، احنا لو سألنا اي شاب داخل الجيش النهاردة نقول له تقدر في الجيش تقول لهم ما كلش؟ ايه اللي ما كلش ده؟ ده فيها محاكمة عسكرية، يعني ما تاكلش؟ الاكل اللي نزل لزملاتك تاكل زي، فيش حاجة اسمها أكل مخصوص، ولا إنك تمتنع عن الأكل، وإلا تبقى عامل إضراب، والإضراب محاكمة عسكرية. فعشان كده الآية 9 بتوضح، وأعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان. يعني أول ما شافه كده حس فيه الراجل دوت راجل إيه، في نعمة كده، كأنه استراح له من أول لقاء، داخل يتكلم بشجاعة وبأدب وقال له سمحت أنا مش عايز أتنجس بأطيب الملك. كان أول كلمة يتقال له أنت مرفوض، أنت ده 60 من يتمنى الحتة اللي أنت فيها دي، امشي. لكن الله أعطى نعمة ورحمة في عيني رئيس الخصيان عشان يستمع على الأقل لدانيال. لكن شوف الحوار قال له إيه. فقال رئيس الخصيان لدانيال إني أخاف سيدي الملك الذي عين طعامكم وشرابكم، فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأسي للملك؟ يعني يصير أنا مديون للملك براسي يقطع رقبتي لو أنتوا ما كنتوش متغذيين. طبعا الإجابة بتاع دانيال كانت في منتهى الحكمة. فقال دانيال رئيس السقاة الذي ولاه رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا، قال له جرب عبيدك 10 أيام مش هنخسر حاجة، جرب 10 أيام فليعطينا القطاني لنأكل وماء لنشرب. القطاني ده اللي هو ايه؟ حبة بقول زي الصيام بتاع الأقباط، يعني فول وعدس وخضار ومية نشرب 10 أيام ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك، ثم اصنع بعبيدك كما ترى. لو إحنا كنا مش حلوين يلا أكلنا اللي عايز تأكلهن، بس إحنا واثقين إن إحنا نبقى أحسن. كأن هنا دانيال بيقول له ليس بالخبز وحده يحيي الإنسان. أنت مفكر هتبقى صحتنا حلوة لما نأكل من أكل الملك؟ ده إحنا هتبقى صحتنا حلوة لما نطيع الله. خلي بالكم كتير من الأمهات يخافوا على أولادهم يصوموا لحسن يتعبوا. أنا لما بيجي لي ولد يقول لي كده وشايفه هو نفسه يصوم وأهله منعينه، أقول له روح قول لبابا جرب ابنك 10 أيام نفس الحكاية. لو تعبت افطر، ما تعبتش كمل صيامه. فسمع لهم هذا الكلام وجربهم 10 أيام، وعند نهاية 10 أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك. وطبعا اللي بيأكلوا من أطايب الملك دول، تخيل بقى أنت المنظر، آخر دلع، ناس جبناهم من الشارع عشان يأكلوا في قصر الملك، شغلتهم أنهم يأكلوا ويشربوا ويتعلموا عشان يقفوا قدام الملك كده بودي جارد، كلهم ناس جتة. فطبعا الدلع واللعب والهزار والنجاسة والشرب الخمر والسكر والعربدة، التانيين عايشين في نقاوة وطهارة وعفة وعقل ورزانة. فبعد 10 أيام كان مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك. يا بخت الشاب اللي يعيش في عفة ونقاوة وعقل. فكان رئيس السقاة خلاص طبعا اقتنعوا يرفع أطيبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطاني للمدة قد ايه دي؟ ها؟ ال10 أيام ده كان للتجربة 3 سنين عشان ما يكلوش من أكل الملك اللي فيه نجاسة أو فيه عثرة أو فيه حاجة مخالفة لشريعة الله. طب النتيجة، أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا. الحكاية أن الله يعطيهم مش الأكل ولا تدريب الملك والقصر ولا الأكاديمية اللي دخلوها. أعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة. كل كتابة معناها في كل لغة، مش بس الكلداني عرفوا ده وعرفوا ده وعرفوا ده. والحكمة، وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام. وعند نهاية الأيام يعني بعد 3 سنين التي قال الملك أن يدخلوهم بعدها، أتى بهم رئيس الخصيان إلى أمام نبوخذ نصر وكلمهم الملك. كلمهم هنا بمعنى امتحنهم، عمل لهم انترفيو يسأل ويشوف الحكمة والإجابة والفهم والوعي. فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا. فوقفوا أمام الملك. كلمة فوقفوا أمام الملك يعني تعينوا إن هم يبقوا مساعدين وناس حوالين الملك. وفي كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته. يعني المجوس يعني الحكماء. كلمة مجوس يعني حكماء. والسحرة اللي هما بيستخدموا الفلك والحكمة والسحر والحاجات دي، ناس يعني كان ليهم مكانة أيام زمان ويستخدمهم الملك في المشورة، يقول له عرف لي زي الروح العرافة وحاجات زي كده. فوجدهم 10 أضعاف في الحكمة والفهم والمعرفة أكثر من كل الذين في مملكته. وكان دانيال إلى السنة الأولى لقورش الملك، مش بس نبوخذ، ده اللي جه بعده وبعده وبعده.